أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا المقام في بحث الأمس إلى هذه النقطة، وهي أنه في الاحتمال الأول قلنا أنه يمكن أن تحمل أو يكون مراد النافين لحجية الدليل العقلي، مرادهم من ذلك هو أن العقل ليس بحجة، أي منجز ومعذر بعد حصول القطع منه، أي من الدليل العقلي. قلنا بأن هذا الاحتمال تارة يبنى على ما هو المشهور عندهم من أن إدراك العقل هو إدراك تنجيزي، ومن الواضح أنه لا يتوقف على عدم ورود ترخيص من الشارع، وإذا ورد فإنه مناف لحكم العقل. وأخرى يبنى على ماذا؟ يبنى على أن الإدراك العقلي بوجوب حق الطاعة للمولى ليس إدراكا تنجيزيا بنحو التنجيز، بل هو بنحو ماذا؟ بنحو التعليق. هنا ذكر سيدنا الشهيد قدس سره حتى على هذا المبنى أيضا ماذا؟ أيضا لا يمكن أن يرد ترخيص من الشارع. لماذا؟ لأن ورود مثل هذا الترخيص يلزم منه اللغوية، وصدور اللغو من الحكيم ماذا؟ غير معقول. هسه لماذا يلزم منه اللغوية؟ باعتبار أن القاطع دائما يرى أنه غير مشمول ماذا؟ بهذا الخطاب. إذن هذه اللغوية منشأها أن القاطع، سواء كان بالإلزام أو بالترخيص، أن القاطع يقول أنا لست ملزما أو مشمولا لهذا الخطاب الشرعي. لذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، إذا يتذكر الإخوة في تقريرات السيد الهاشمي، يعني الدورة الثانية صفحة 33، هناك بعد أن ذكر المطلب قال: والتحقيق أنه لا يمكن جعل حكم على خلاف الحكم المقطوع به على حد ما يجعل في موارد الشك والظن. إلى أن ينتهي إلى صفحة 34 يقول: أي أنه يرى عدم شمول الخطاب له روحا وملاكا، وإن كان شاملا خطابا، ومن باب ضيق الخناق على المولى، بحيث لو كان يمكن للمولى أن يستثنيه لاستثناه بحسب نظره، يعني بحسب نظر القاطع، ومثل هذا الخطاب لا يكون معذرا ومنجزا، لا قيمة له، لأنه دائما المخاطب بالخطاب يرى أنه مشمول أو غير مشمول، فيلزم اللغوية من جعل مثل هذا الخطاب. هذا المعنى أشار إليه بشكل مفصل هناك في الجزء الرابع صفحة 33 و34، وكذلك أشار إلى ذلك في الجزء الأول من تقريرات الدورة الأولى، تقريرات سيد الحائري، الجزء الأول صفحة 565، هناك أيضا أشار إلى هذا المعنى. قال: أن يقال إن ترخيص الشارع بعد تسليم كون حق المولوية تعليقيا، لأنه قلنا في الدورة الأولى مسألة تعليقية حق المولى كانت ماذا؟ مذبذبة متأرجعة بين التنجيزية وبين التعليقية، لذا يعبر لو سلمنا أنها ماذا؟ أنها تعليقية. أن يقال أن الترخيص إما أن يكون بحكم نفسي يلزم اجتماع الضدين، يعني أكو مبادئ في متعلقه يلزم اجتماع الضدين، وإما بحكم ماذا؟ طريقي، يعني لأجل تنجيز مبادئ غيره، والمكلف يرى أنه يوجد مبدأ غير في حقه أو لا يوجد؟ لا يوجد. وعلى هذا الأساس وعلى فرض ثبوته يكون منجزا بالحكم الطريقي، إلى أن يقول أما في المقام فلا يحتمل تكليفا بالنسبة لهذا الشيء ينجز على فرض ثبوته بالحكم الطريقي، كي يكون احتمال التكليف منجزا، احتمال التكليف المنجز منجزا له. إذن من حيث النتيجة يختلف مبنى السيد الشهيد عن مبنى المشهور أو لا يختلف؟ من حيث النتيجة لا يختلف. المشهور قال بتنجيزية الحكم العقلي، والسيد الشهيد قال ماذا؟ بتعليقيته. ولكن المشهور قال يستحيل، ها، مستحيل من بالنسبة إلى نفس القاطع. ولكن هاي الاستحالة منين جاءت؟ إن جاءت من باب اللغوية التي منشأها ماذا؟ أن القاطع لا يرى نفسه مشمولا بذلك. واضح إلى هنا هذا المعنى. أما ماذا نحن نقول هنا؟ يتذكر الإخوة هناك نحن في البحث السابق في القاطع قلنا لا، بأنه أساسا بعد أن ثبت أن الإدراك العقلي تعليقي فمع ورود الترخيص فإنه ماذا؟ ها، يستطيع أن يكون منافيا لحكم العاقل فيرفع موضوعه. إذن على الذي ذكرناه هناك لا محذور. ووجدت أن السيد الحائري أيضا يشير إلى نفس النقطة، هذا المعنى الذي أشرت إليه. أنا عندما ذكرت هذا المعنى هناك لم أكن ملتفت إلى ما ذكره السيد الحائري، يعني لم أكن أراه، ما رأيته. أما الآن يذكر هنا بعد أن يذكر السيد الشهيد مبنى على فرض التعليقية، السيد الحائري يقول ماذا؟ يقول لا، على فرض التعليقية بعد لابد أن تقبل ماذا؟ أن الردع معقول، ما في محذور. يقول يكفي لمعقولية وصول الحكم الطريقي برفع حق المولوية أن يحتمل هذا العبد خطأ بعض قطوعه في الواقع. إذا لم يحتمل فإنه ماذا؟ فإنه هذا الترخيص لا قيمة له. أما إذا احتمل كما هو محتمل بمقتضى ذلك تلك القاعدة العامة أنه بنحو القضية الحقيقية، هو ماذا؟ يعلم أن بعض قطوعه غير مطابقة للواقع. يقول أن يحتمل هذا العبد خطأ بعض قطوعه في الواقع مما أوجب اضطرار المولى إلى اتخاذ احتياط في تمام قطوعه برفع حق المولوية عن هذا العبد. وجد أنه هذا 98% في قطوع ماذا؟ يخطأ، و2% ماذا؟ يصيب في الدليل العقلي. ماذا فعل له؟ قال أساسا كل استدلالاتك العقلية وإن كان فيها 2 مصيبة، ولكن حفظا ل98 اللي أنت تخطأ فيها حتى لا تقع فيها، هاي 2 همتي أنا ماذا فعلت؟ أنا رفعتها عنك. والقاطع وإن كان لا يعقل أن يحتمل خطأ قطعه حين القاطع، يعني حين القضية الخارجية، بعد هذا البحث تقدم مفصلا فيما سبق، لكن احتماله لخطأ بعض قطوعه على الإجمال معقول. نعم بنحو القضية الخارجية لا يحتمل، أما بنحو القضية الحقيقية ها يحتمل. إذن فبناء على تعليقية حق المولوية لا يتم هذا الواجب ماذا أيضا، وإنما يتم بناء على تنجيزية الإدراك العقلي. إذن ما ذكره السيد الشهيد بناء على التعليقية بعد تام أو ليس بتام؟ يقول لا، ليس بتام. نعم إذا قلنا أن الإدراك العقلي ما هو تنجيزي عند ذلك يتم. واضح صار؟ إذن فإن قلت جيد جدا، فإن قلت أنه بناء على مبناكم وهو أنه يمكن الردع مع فرض تعليقية الحكم العقلي، هنا مولانا مردوع عن الإدراك العقلي عن الحكم العقلي أو غير مردوع؟ أقول بعد هذا لابد أرجع إلى مقام الإثبات وإلى الروايات لنرى أنها يتم منها شيء على الردع عن الاستدلال العقلي وإن كان مفيدا للقاطع أو لا يدل مثل هذا الدليل. وهذا بحث إثباتي ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. هذا تمام الكلام في الاحتمال الأول، وهو أن يكون المراد ما هو؟ أن يكون المراد من الناهي والردع هو النهي عن العمل بالقطع عن حجية القطع بعد ماذا؟ بعد حصوله. أما الاحتمال الثاني وهو ماذا؟ وهو أن يقال لا، أن ذلك غير معقول ولو على مبنى ماذا؟ تنجيزية الإدراك العقلي والحكم العقلي. مراد هؤلاء الذين قالوا أن الروايات منعت عن العمل بالاستدلال العقلي وإن كان مفيدا لليقين، المراد من ذلك هو النهي عن خوض الاستدلال والدليل العقلي وإن كان ينتج ماذا؟ وإن كان ينتج القطع واليقين. إذن الروايات ليست بصدد النهي عن العمل بالنتيجة بعد حصولها، وإنما بصدد ماذا؟ النهي عن الدخول في المقدمات التي تحصل منها تلك النتيجة. ما أدري واضح هذا المعنى؟ بناء على هذا الاحتمال في كلمات الأعلام يوجد وجهان لفهم هذا النهي بناء على هذا الاحتمال الثاني. التفت إلى نكات البحث. الوجه الأول أن هذا النهي والردع نهي نفسي. ما معنى نهي نفسي؟ يعني أن المبغوضية في نفس ممارسة الاستدلال العقلي هذا حرام، هذا ماذا؟ هذا حرام شرعا، هذا الفعل حرام. بناء على ذلك فإن الإنسان، التفت إلى هذه الجهة، فإن الإنسان بناء على النهي النفسي، فإن الإنسان لو مارس عملية استدلال عقلي وانتهى إلى عدم حرمة شرب العصير العنبي مثلا إذا غلا على سبيل المثال، وكان في الواقع ماذا؟ كان حراما شربه، يحرم شربه، هذا الإنسان سوف ماذا؟ يعاقب، ولكن يعاقب على ماذا؟ بناء على هذا الوجه لا يعاقب على شرب العصير العنبي. لماذا؟ لأن القطع حجة معذر. يعاقب على ماذا؟ على دخوله في الاستدلال العقلي، يعاقب على المقدمات، لا يعاقب على ماذا؟ على النتيجة، لأن النتيجة طبيعية والقطع ما هو؟ معذر كما هو منجز. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن بناء على هذا المسلك أو هذا الوجه فإن النهي تعلق بماذا؟ تعلق بنفس المقدمات، لا أنه تعلق ماذا؟ بالنتيجة. وهذا ما نعبر عنه بالنهي النفسي أو يطلع عليه بالنهي النفسي. طب هذا الكلام وإن كان معقولا إلا أنه لا ينسجم مع كلمات المنكرين لحجية الدليل العقلي، لأنه أولئك لا يريدون أن يقولون أن نفس ممارسة العملية العقلية والاستدلال العقلي فيه مبغوضية، ليسوا بصدد هذه النقطة، وإنما يريدون أن يقولوا لا تمارسوا لكثرة الأخطاء الموجودة ماذا؟ في الاستدلال العقلي. فإذا نهيهم أو نظرهم متوجه إلى ماذا؟ إلى الأخطاء الموجودة في الاستدلال العقلي، لا إلى نفس ممارسة العملية ماذا؟ العقلية. فإن النفس الممارسة لا محظورة، لا يحتمل فيها أن يوجد فيها ماذا؟ محظور نفسي، كمثلا كالمحظور الموجود في الكذب مثلا، فإن الكذب مبغوض منهي ماذا؟ في نفسه بغض النظر عن النتائج المترتبة عليها. فقد تقول أنا أكذب، لكن لا يترتب على كذبي أي ماذا؟ أي ضرر أو نتيجة كنائية. يقول سواء ترتب أو لم يترتب، نفس الكذب فيه ماذا؟ فيه مبغوضية بقطع النظر أن يترتب عليه شيء أو لا يترتب عليه ماذا؟ شيء. الكذب في نفسه مبغوضون، لا يمكن أن يدعى، واقعا بعيد جدا وغير محتمل أن يدعى أن نفس ممارسة الاستدلال العقلي فيه ماذا؟ فيه مبغوضية. أولئك الذين نهوا عن ممارسة الاستدلال العقلي لاستنباط الحكم الشرعي
أو للانتهاء إلى معرفة أصول الدين يريدون أن يقولوا أن مثل هذا الطريق كثير ماذا؟ كثير الخطأ في النتائج. إذن هذا الوجه غير محتمل في تفسير الاحتمال الثاني. الوجه الثاني وهو أن يقال بأن مراد هؤلاء من النهي هو النهي الطريقي لا النهي النفسي. ما معنى النهي الطريقي؟ هو أنه أساسا المكلف إذا انتهى إلى نتيجة من خلال الدليل العقلي، التفت جيدا، انتهى إلى تلك النتيجة وكانت النتيجة مخالفة ماذا؟ مخالفة للواقع، فإن هذا يسقط الواقع عنه أو لا يسقط الواقع عنه؟ يقول لا يسقط الواقع عنه. أضرب لك مثال حتى أقرب المطلب إلى ذهنك. لو فرضنا بأنه في الواقع صلاة الجمعة، إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة ماذا؟ حرام شرعا. بعض الأحيان كنا نضرب هذه الأمثلة مولانا، بعض الأخوة اعترضوا علينا فقالوا يقولوا هذا المثال صلاة الجمعة لها هاي القيمة كذا، بابا مثال فقهي، ما نضرب هذا المثال، بعض نضرب مثال آخر وهو إقامة الحدود في زمن الغيبة. وهاي نظرية ولاية الفقيه ما يعترضون علينا باعتبار بابا شلون تكونون هذا المعنى؟ بل يا بابا هذه مباني فقهاءنا رضوان الله عليه، انظروا إلى كلماته، إقامة الحدود في زمن الغيبة لا يجوز لغير الإمام المعصوم. هذول المرة يعترضون عليه. ونضرب مثال ثالث مولانا وهو مسألة الخمس مثلا، بأنه في زمن الغيبة يجوز أخذ الخمس أو لا يجوز، وقول يقول بأنه لا يجوز لأنه هذه حللت من زمن أهل البيت سلام الله. هذول أصحاب المراجع يعترضون على البابا شلون حللت إلى آخره. التفتوا البحث ليس بالمثال على إلى آخره. إذن المثال هو أنه لو فرضنا أن إقامة الحدود أو إقامة الجمعة في زمن الغيبة كان حكمه الواقعي ماذا؟ حرام شرعا. ولكن هذا صار بناءنا احنا نكتب كتاب مولانا ونستدل لوجوب إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة باستدلالات عقلية باعتبار أدلنا النقلية إما ضعيفة كانت وإما ما أسعفتنا. لهذا مجموعة وجوه عقلائية وعقلية واجتماعية والدين الاجتماعي لكل زمان وكل مكان، مجموعة هذا نلفق بنات نطلع ماذا؟ فالدليل لإثبات ماذا؟ لإثبات وجوب العين، وجوب صلاة الجمعة في زمن ماذا؟ الغيبة، أو وجوب إقامة الحدود في زمن ماذا؟ في زمن الغيبة، وإن لم يحضر إمام معصوم، وإن كنا أنه كثير من هذه الحدود سوف نطبقها ماذا؟ سوف نطبقها خطأ، نقتل الناس خطأ، نأخذ أموال الناس خطأ، نقيم عليهم الحدود، نقطع أرجلهم وأيديهم ورؤوسهم خطأ، ولكن خوف باعتبار أنه لا محظور فيه، وقد يحصل هذا في زمان المعصوم مثلا، على أي لحظة. لو فرضنا بأنه كان أمرا، هذا الإنسان أقام الدليل على ذلك، الآن بعد أن أقام الدليل على الوجوب، هذا الوجوب منجز له مو ملزم له مو ملزم؟ ملزم. لماذا؟ لأنه الأدلة الرادعة والناهية لا تريد أن تنهى عن العمل به بعد حصوله. يقولون بعد أن يحصل يمكن الرجع عنه أو لا يمكن؟ لا يمكن، وإنما تقول ماذا؟ تقول بأنه نردعك عن الدخول، فإذا عصيت هذا الرجع وهذا النهي ودخلت وصار عندك قطع ماذا؟ بإقامة الحدود. هذا القطع واجب عليك أو ليس واجبا عليك؟ إقامة الحدود واجبة لو مو واجبة؟ يقول بلي واجبة، ولكنه بعد الحرمة تسقط لو مو تسقط؟ يقول لا أنا ما تسقط. يقول لك شلون يصير هم واجب وهم حرام؟ كيف يعقل؟ هم يكون واجبا هم يكون ماذا؟ هم يكون حراما. يعقل هذا؟ يقول بلي يعقل، لأنه هذا الاجتماع جاءك بسوء ماذا؟ بسوء اختيارك، أنت أوقعت نفسك في هذه الورطة وفي هذا الاضطرار. هذا من قبيل أن المكلف يدخل إلى أرض مغصوبة مختاراً، هذا عمله حرام لو حلال؟ ومن الواضح أنه هذا العمل حرام شرعاً. حتى الآن إذا توسط الأرض المغصوبة يجب عليه الخروج أو لا يجب؟ ها؟ لا إشكال أنه يجب عليه. ماذا؟ يجب عليه الخروج. عجيب، هو هذا الفعل ما هو الآن بالنسبة له، ولكن عند خروجه عندما يتصرف في الأرض المغصوبة لكي يخرج، هذا التصرف جائز أو حرام؟ وهذا الخروج واجب، وهذا الخروج ماذا؟ حرام، لأن هذا الخروج يتوقف على تصرف ماذا؟ تصرف زائد في الأرض المغصوبة حتى يخرج، مع أن الخروج واجب فهو ماذا؟ فهو حرام. فستقول كيف اجتمع عليه ذلك؟ قل باعتباري أنه من أول الأمر كان يستطيع أن لا يرتبط، أن لا يورط نفسه في هذا. كذلك في المقام، فإن الأدلة الرادعة عن العمل بالقاطعة تريد نهيها نهي ماذا؟ نهي طريقي لا نهي نفسي، ومع طريقيته تريد أن تقول حتى بعد حصول القطع بالإلزام وأن القطع حجة عليك فإن الحرمة ماذا؟ غير ساقطة، هو منجز عليك. هذا الوجه هو الذي ينسجم مع كلمات من؟ مع كلمات النافين والناهين، أو النافين لحجية الدليل العقلي. جيد جدا. من هنا يتبين إما على مسلكنا في الاحتمال الأول أو على هذا المسلك الثاني في الاحتمال، أنه على المسلك على الاحتمال الأول قلنا بأنه ماذا؟ غير معقول. أما على ما اخترناه فهو ماذا؟ فهو معقول. أو على الاحتمال الثاني، فإذا يمكن أن نتصور ردعا يمنع من العمل بالدليل القطعي في مقام المنجزية والمعذرية. من هنا لا بد أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى مقام الإثبات، لنرى أن الروايات واقعا يوجد فيها دليل يدل على النهي والرادع عن العمل بالقاطع لاستنباط الحكم الشرعي أو لا يوجد.